بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب الاستثناء، وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى 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 وخلا وعدا وحاشا. الاستثناء في اللغة قالوا هو مطلق الإخراج، وفي الاصطلاح عند النحاة هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. يعني مثلا لما نقول نجح الطلاب فمعناه أنهم كلهم نجحوا، فمعناه أنهم كلهم قد نجحوا. لكن لما نقول نجح الطلاب إلا مثلا زيدا، فهنا أخرجنا من الطلاب الناجحين زيد. بماذا أخرجنا؟ بإلا أو سوى زيد أو غير زيد، كله يصح، وهي أخوات إلا، وهي أخوات إلا. فالاستثناء فائدته إخراج ما كان داخلا في شيء لولا هذا الاستثناء لكان داخلا فيه. وأدوات الاستثناء كثيرة، ولكن ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر منها ثمانية، وهي على ثلاثة أنواع: ما يكون حرفا دائما يعني إلا، ومنها ما يكون اسما دائما سوى وسوى وسواء وغير، والغالب سوى وغير. وهذه سواء أو سوى هي يعني لغات فيها وحكمها واحد. والثالث ما يكون حرفا أحيانا ويكون فعلا أحيانا، وهي خلا وعدا وحاشا، كما سيأتي إن شاء الله في محله. وفائدة معرفة كونه حرفا أو اسما أو فعلا أن الحرف لا محل له من الإعراب، وأن الاسم يكون ما بعده مضافا إليه، وأن الفعل يكون له محل من الإعراب كما سيأتي إن شاء الله. فإذن هذه الحروف الثمانية التي ذكرها هي إلا وسوى وخلا وعدا وحاشا وسوى في لغاتها. ثم قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى مبينا حكم الاستثناء بإلا، قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، وجهان يجوزان في هذا النوع. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا، ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. بيّن ابن آج الروم رحمه الله تعالى، قبل أن أدخل إلى كلام ابن آج الروم أريد أن أبين شيئا لا بد أن نكون على دراية وفهم لمعناه. ما معنى كون الكلام تاما؟ ما معنى كون الكلام تاما؟ أي أن المستثنى منه مذكور، فلما نقول قام القوم إلا زيدا فمعناه أن المستثنى منه مذكور. طيب معذرة، أرجع مرة ثانية حتى أوضح أكثر. جملة الاستثناء تتكون من مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى. جملة الاستثناء تتكون من مستثنى منه وأداة الاستثناء ومستثنى. فمثلا قام القوم إلا زيدا، إلا أداة الاستثناء، والمستثنى زيدا، والمستثنى منه القوم. واعلموا أن المستثنى منه قد يحذف، أي لا يذكر في الكلام. فمثلا نقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، فما ذكرنا القوم. فإذا نرجع الآن نقول ما معنى تاما؟ معنى الكلام التام في الاستثناء أن المستثنى منه مذكور. طيب ما معنى موجبا؟ أي لم يسبق بنفي، قام القوم إلا زيدا، فما قلنا لم يقم القوم أو ما قام القوم أو نحو ذلك، فلم يسبق بنفي. فإذا الموجب هو الذي لم يسبق بنفي. ومعنى قوله وإن كان الكلام منفيا تاما، منفيا أي مسبوق بنفي، ومعنى تاما أي أن المستثنى منه مذكور. فنقول ما قام القوم إلا زيد أو زيدا، هذا معنى منفي سبق بما، وتاما المستثنى منه مذكور. وما معنى إذا كان الكلام ناقصا؟ أي أنه غير مذكور فيه المستثنى، ما قام إلا زيد، ما ضربت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. طيب على هذا التقرير نقول لكم كما قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى إن المستثنى له ثلاثة أحوال، إما أن يكون تاما موجبا، أو يكون تاما منفيا، أو يكون ناقصا. فإذا قلنا تاما موجبا فمعناه أن المستثنى منه مذكور ولم يسبق بنفي، وإذا قلنا تاما منفيا معناه أن المستثنى منه مذكور وسبق بنفي، وإذا قلنا ناقصا فمعناه أن المستثنى منه غير مذكور. إذا عرفتم هذا فاعلموا باختصار أن الكلام إذا كان تاما موجبا وجب نصب المستثنى، وجب نصب المستثنى. فنقول قام القوم إلا زيدا، قام فعل ماضي والقوم فاعل، وإلا حرف استثناء، وزيدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه مستثنى تاما موجبا، لأنه مستثنى تاما موجبا. وإذا كان المستثنى تاما منفيا جاز فيه وجهان. الوجه الأول النصب على الاستثناء، والوجه الثاني البدل، إعطاء إعراب المستثنى منه. فإذا قلنا ما قام القوم إلا زيدا، إلا زيد، فنأخذ إعرابه على أساس أنه مستثنى، فنقول ما نافية، وقام فعل ماضي، والقوم فاعل، وإلا حرف استثناء، وزيدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب ما قام القوم إلا زيد كما سبق، ما نافية، وقام فعل ماضي، والقوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وإلا حرف استثناء، وزيد بدل من القوم المرفوع، مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. وإنما جاز البدل هنا لأن المستثنى تاما منفيا. والحالة الثالثة أن يكون المستثنى ناقصا، أي غير مذكور فيه المستثنى منه، فحينها تلغى أداة الاستثناء ويعرب على حسب موقعه من الجملة. فلو قلنا ما قام إلا زيد فنقول ما نافية، قام فعل ماضي، إلا أداة استثناء ملغية، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه مستثنى ناقصا، أي ليس فيه المستثنى منه. وما ضربت إلا زيدا، ما نافية، ضرب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وإلا حرف استثناء، وزيدا مفعول به لضربت منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. وما مررت إلا بزيد، ما نافية، مر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل، وإلا حرف استثناء ملغي، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وبهذا نكون قد انتهينا من المستثنى بإلا وما يتعلق به من أحكام، وآمل أن يكون واضحا، ولا بد أن نكون متقنين هذا الباب، لأن الباب الذي يليه أو المسألة التي تليه متعلقة به. فنعيد على سبيل الاختصار فنقول الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال: إما أن يكون تاما موجبا يجب فيه نصب المستثنى، وإما أن يكون تاما منفيا يجوز فيه وجهان: النصب على الاستثناء والبدل. البدل عن المرفوع مرفوع، والبدل عن المجرور مجرور، والبدل عن المنصوب منصوب. فمثلا ما مررت بالقوم إلا زيد إلا زيدا، ما ضربت القوم إلا زيدا مستثنى، إلا زيدا بدل منصوب عن المنصوب، وهكذا. ثم ذكر القسم الثالث وهو المستثنى الناقص، والمستثنى الناقص تلغى أداة الاستثناء ويعرب حسب موقعه من الإعراب في الجملة كما مر معنا. قال ابن آج الروم: والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، يعني أن الاسم الواقع بعد سوى وسوى وسواء وغير دائما مجرور لا غير. لماذا؟ لأنه ستكون سوى أو سوى أو سواء أو غير مضاف، وما بعدها مضاف إليه مجرور بالإضافة. فالاسم الواقع بعد أداة سوى أو سوى أو سواء وغير يجب جره بالإضافة، وأما سوى أو سوى أو سواء أو غير فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل الذي سبق. يعني لو كان الكلام تاما موجبا وجب النصب، فنقول قام القوم غير زيد، فغير مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ما قام القوم غير زيد، غير زيد يجوز الوجهان لأنه مستثنى تاما فيه. ما قام غير زيد، فهنا غير تعرف فاعل وزيد مضاف إليه كما سبق معنا في الاستثناء بإلا وما يتعلق بها. ثم ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمستثنى بخلا وعدا وحاشا، فقال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. ابن آج الروم رحمه الله تعالى بين أن الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا يجوز فيه وجهان: النصب والجر. لماذا يجوز فيه وجهان؟ لأن هذه الأدوات خلا وعدا وحاشا يجوز فيها أن تستعمل أفعالا ويجوز فيها أن تستعمل حروفا. فإن قدرت بأنها أفعال نصبت ما بعدها على أنه مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وإن قدرت هذه الأدوات بأنها حروف خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها، فيكون الكلام قام القوم خلا زيدا، قام فعل ماضي والقوم فاعل، وخلا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وجوبا وزيدا مفعولا به، وزيد قام فعل ماضي والقوم فاعل، وخلا حرف جر أداة الاستثناء، وزيد اسم مجرور، وكذا عدا وحاشا. وذلك بشرط أن لا تتقدم ما المصدرية على خلا وعدا وحاشا، فنقول ما خلا ما عدا ما حاشا، فإن تقدمت ما على هذه الأدوات لا يجوز فيه إلا النصب على أنه مفعول به كما سبق. لماذا؟ لأن ما المصدرية لا تدخل على الحروف، لأن ما في الاستثناء تجعل خلا وعدا وحاشا أفعالا ولا تجعلها حرفا. ولذلك نبه النحاة على هذا الأمر أنه يجب نصب الفعل بعدها، أي إذا تقدمت ما المصدرية على خلا وعدا وحاشا. ثم ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بلا النافية للجنس وإعرابها، فقال رحمه الله تعالى: باب لا. قال: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. هنا ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بلا النافية للجنس ومتى تعمل بشروط، فتعمل لا عمل إن، فتنصب الاسم تارة لفظا وتارة محلا وترفع الخبر. ولا لا تعمل لا النافية للجنس لا تعمل هذا العمل إلا بشروط، إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة كما أشار ابن آج الروم تنصب النكرات، أن يكون اسم لا نكرة فخرج المعرفة. الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، يعني بعدها مباشرة لا رجل في الدار، لا يفصل بينها وبينها بفاصل، كأن تقول لا في الدار رجل. والثالث، وقد أشار ابن آج الروم إلى هذا الشرط أن يكون اسمها متصلا بها في قوله إذا باشرت النكرة، والشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا، لا رجل في الدار أي موجود، لأنه في الدار جار ومجرور متعلق بخبر لا تقديره كائن أو موجود نكرة. والرابع أن لا تتكرر لا، وهذا أشار إليه ابن آج الروم في قوله ولم تتكرر. وقد بين النحاة أن الاسم الواقع بعد لا على ثلاثة أنواع: الأول المفرد، والثاني المضاف إلى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. المفرد في باب لا وفي باب المنادى يراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسيأتي. فيدخل في المفرد المثنى والجمع للذكور أو الإناث أو التكسير. فإذا كان اسم لا مفردا، يعني ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف فإنه يبنى على ما ينصب عليه. فإذا كان ينصب على الفتحة كالاسم المفرد يبنى على الفتحة، وإن كان ينصب بالياء فإنه يبنى على الياء. فإذا كان نصبه بالفتحة بني على الفتحة لا رجل في الدار، فنقول لا أداة نفي حرف نفي، ورجل اسم لا مبني على الفتح، وفي الدار جار ومجرور، والخبر خبر لا محذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود. وإن كان المفرد ينصب بالياء كالمثنى وجمع المذكر السالم نيابة عن الفتحة فإنه يبنى على الياء، كقولك لا رجلين في الدار فتقول لا حرف نفي ورجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، في الدار في حرف جار والدار اسم مجرور، والخبر تقديره لا رجلين في الدار موجودان أو مستقران. وإن كان نصبه بالكسرة كجمع المؤنث السالم، فإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة فإنه يبنى على الكسر، نحو لا صالحات اليوم، فلا حرف نفي وصالحات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب، واليوم ظرف زمان، والخبر تقديره موجودات أو كائنات أو مستقرات. هذا كله إذا كان اسم لا مفردا، وقلنا معنى مفرد أي أنه ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. وأما إذا كان اسم لا مضافا فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة أو ما ناب عنها، كقولك لا طالب علم ممقوت، لا حرف نفي، طالب اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف وعلم مضاف إليه، ممقوت خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة. مثال المثنى لا طالبي علم ممقوتان، فلا نافية للجنس نافية وهي ناصبة، هنا طالبين، طالبين اسم لا منصوب، لا طالبي علم ممقوتان، طالبي اسم لا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف وعلم مضاف إليه، وممقوتان خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال وأما الشبيه بالمضاف، النوع الثالث الشبيه بالمضاف، ما معنى الشبيه بالمضاف؟ يعني به النحاء ما اتصل به شيء من تمام معناه، فهو ليس بمضاف إليه ولكن هو جزء ثاني لا يكمل المعنى إلا به. فإن كان شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة، كقولك لا مستقيما حاله بين الناس، لا مستقيما حاله بين الناس، فنقول لا حرف نفي وأداة نفي للجنس ونصب، ومستقيما اسم لا منصوب علامة نصب الفتحة، حاله، حاله تعرب هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لمستقيم، لأن اسم الفاعل إذا نون يعمل عمل الفعل، لا مستقيما خاشعة قلوبهم، فحاله هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، بين الناس، بين ظرف وهو مضاف والناس مضاف إليه في محل رفع خبر لا. فإذا الشبيه بالمضاف لو لاحظنا مستقيما حاله، طالعا جبلا، حسنا وجهه، هذه كلها ليست مضافة وإنما شبيهة بالمضافة. لماذا؟ لأنهما كلمتان، فأشبهت المضاف في كونهما كلمتان، وأشبهت المضاف في كون الأولى لا يظهر معناها إلا في الثانية، ولكنها اختلفت عن المضاف أنها ليست مضافة مضاف إليه، بل تعرب حسب حالها. قال ابن آج الروم مبينا حكم لا إذا ما توفرت فيها الشروط، فقال: فإن لم تباشرها، أي إن فصل بين لا واسمها، وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو: لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة. فإذا اختل شرط المباشرة، يعني فصل بين لا واسمها بفاصل، وجب الرفع وتلغى لا، لا تعمل. كأن يكون مثلا بعد لا اسم، اسم معرفة، كأن تقول: لا زيد رآني ولا عمر. فزيد مبتدأ وخبره رآني، الجملة الفعلية، ولا عمر وعمر مبتدأ وخبره رآني. وكذا إذا فصل بين لا واسمها فاصل وجب إلغاؤها وتكرارها، نحو قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فغول مبتدأ مؤخر، وفيها جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ. وكذا إذا باشرت الاسم ولكن تكررت، فإنه يجوز وجهان: يجوز إعمالها كما سبق في المفرد أو المضاف أو الشبيه بالمضاف، ويجوز إلغاؤها ويعرب ما بعده على حسب موقعه في الجملة. لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل لا نافية للجنس ناصبة، ورجل اسم لا مبني على الفتح، في الدار جار ومجرور، وخبر لا تقديره كائن أو مستقر، ولا امرأة كذلك هنا على إعمال لا. وإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة، فلا نافية ورجل مبتدأ، وفي الدار جار ومجرور، وهنا لم نعمل لا. وأكتفي بهذا القدر مما يتعلق بالآج الرومية، وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على باب المنادى وباب المفعول من أجله وباب المفعول معه، وإن تيسر إن شاء الله ندخل على باب المخفوضات بعون الله وتوفيقه في لقاء قادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. وأنبه إلى أمور أسأل الله عز وجل أن يفتح بها علينا وأن ييسرها لنا بمنه وكرمه. فأقول مستعينا بالله تعالى: فيما مر خلال 24 ساعة من قضية التهجم على شيخنا الفاضل خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى، أحببت أن أنبه على أمور، وقد تكلمت بالأمس بكلام بفضل الله عز وجل كاف، ولكن من باب التذكير أنبه على أمور. الأمر الأول: ظهر لنا مسلكهم وطريقتهم في نشر باطلهم. فأول قضية وقد ذكرنا هذا أن من مسلكهم التهويل في الأمر. لو سمعتم صوتية الشيخ خالد وهي في 18 دقيقة لا رأيتم أن كلام الشيخ خالد ما يقتضي كل هذا العويل والنباح والصراخ أبدا، ما يقتضي هذا. فهذا مسلكهم في إسقاط السلف ومحاولة تصويره في صورة سيئة. ويظهر لنا أيضا مسلكهم في عدم ذكر الحقيقة كاملة، فقد اقتطعوا من الصوتية ونشروها في 4 دقائق أو أقل بقليل أو بأكثر بقليل، يعني ما تصل أبدا إلى 5 دقائق فنشروها، فمن يستمعها ولم يستمع لكامل الصوتية وهي تقارب 18 دقيقة لعلم موقف الشيخ خالد حفظه الله تعالى في المسألة من احترام الشيخ ربيع وتقديره، وأنه إنما يريد أن يرد خطأ وقع فيه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. وثالثا مسلكهم في تحميل الكلام ما لا يحتمل، فقد جعلوا الشيخ خالد ورموه بأنه يطعن ويريد أن يسقط الشيخ ربيع، ليس فقط الشيخ خالد، حتى أدخلوا غيره ممن لم يتكلم، فأدخلوا مشايخ النهج وأدخلوا فلان وفلان من المشايخ. وهذا يفيدكم أيضا التهويل، ويفيدكم أيضا سوء مسلكهم في هذا الباب، وأيضا مسلكهم في الطعن في السلفيين لإسقاطهم. لو لاحظتم أنا الآن أتكلم عن هؤلاء الذين سبوا وشتموا وأسقطوا الشيخ خالد، أما الذين فقط مجرد خطأوا الشيخ خالد ورأوا أن يعني أن الشيخ خالد أخطأ في هذه اللفظة مع احترامه، هذا سيأتي الجواب عنه إن شاء الله، وكلامي ليس موجها لهم، إنما كلامي موجها للضباع وللذئاب وللأفاعي التي خرجت وأرادت أن تنهش لحم شيخنا الشيخ خالد ولحم مشايخنا أيضا في النهج الواضح. فإذا وضح مسلكهم الحدادي في إسقاط السلفيين على خطأ مثله لا يسقط، وهذه قاعدتهم وطريقتهم. أيضا وضح للجميع مسلكهم في تجييش أتباعهم وتجييش الشباب من اليمن، من السودان، من العراق، من الكويت، من كذا من كذا، كل طلع بقرنيه يريد أن ينطح ويريد أن يطعن. عجيب هذا التنظيم، عجيب جدا. فلاحظنا كيف أنهم يجيشون، سبحان الله. نحن قبل لقاءين أو نحوها تكلمنا عن مسالكهم، وفي هذه القضية خلال 24 ساعة طبقوها واحدة تلو الأخرى بوضوح وظهور. أيضا مسلكهم في تقعيد القواعد الباطلة، فجعلوا أنه يلزم من قول الشيخ خالد تبديع الشيخ ربيع وتضليل الشيخ ربيع، والشيخ خالد أبدا لا يبدع الشيخ ربيع، وإنما خطأه في هذه المسألة وأثنى على الشيخ ربيع وبيّن مكانته وبيّن أنها زلة خطأ كما هو أسلوب العلماء. وسيأتي قراءة كلام الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى في موضعه بإذن الله تعالى. أيضا يظهر مسلكهم، وقد ذكرنا أنهم يجيشون الشباب كالضباع، هذا ينهش من هنا وهذا ينهش من هنا ويلفون ويدورون، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ظهر سوء خلقهم وفحشهم في الكلمات الجارحة مع أهل العلم السلفيين. هم الآن يقولون الشيخ خالد أقبح القول في الشيخ ربيع، وهو ما أقبح القول، هو سلك مسالك أهل العلم في هذا الباب، سلك مسالك أهل العلم في هذا الباب. وقد ذكرنا بالأمس قول ابن رجب وقول المعلمي وقول الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم، وأيضا هناك آثار عن السلف في هذا الباب، لكن هم رموه بألفاظ قبيحة والله لا تليق بعامة الناس، فضلا عن رجل مفسر محدث عالم فقيه سني سلفي كان في مقام نصرة السنة ورد الخطأ على قائله مع احترامه فما الداعي لهذه الألفاظ القبيحة إلا منهج الحدادية وطرقهم؟ أيضا ظهر لنا الكذب، قلنا من مسالكهم الكذب، فقد كذبوا وفجروا في الخصومة وادعوا أن الشيخ خالد يأخذ أموال وأنه يتكلم لأجل المال ويسكت لأجل المال، وهم في ذلك كذبة والله، إلى غير ذلك من كذباتهم. إخواني بارك الله فيكم، إن ما حصل خلال 24 ساعة لهو من أقوى الأدلة على أنهم تنظيم مجيش، لهم مجالس سرية واجتماعات خفية وارتباط مع أتباعهم في مناطق شتى من العالم. فلقد خرجت السحالي والضفادع والأفاعي التي لم تخرج نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لله عز وجل في أسمائه وصفاته، ولا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام رضوان الله عليهم، ولا للمسائل الشرعية. ولقد ظهر تعصبهم للخلق أكثر من تعظيمهم للحق، فقد ظهر تعصبهم للخلق وتعظيمهم للخلق أكثر من تعظيمهم واتباعهم للحق، فنسأل الله السلامة. إخواني، كنت قد وعدتكم آنفا قبل قليل بأن أقرأ عليكم كلاما لأهل العلم يوافق كلام الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى، فأقول هو كلام العلامة حمود التواجري رحمه الله تعالى حين رد على شيخنا العلامة الإمام الفقيه المحدث المفسر اللغوي الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى، مع أن الشيخ العثيمين تراجع، ولكن انظروا الشيخ حمود التواجري ماذا قال في معرض رده على الشيخ ابن عثيمين، وقد ألف في هذه المسألة كتابا، فقال: أما بعد، فقد رأيت مقالا سيئا لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته، وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم، إلى أن قال الشيخ التواجري: لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب، يعني الشيخ العثيمين، من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية. انظروا، يقول الشيخ حمود أن قول الإمام العثيمين رحمة الله عليه الذي أخطأ فيه موافق لقول الحلولية. هل الشيخ حمود التواجري يريد تضليل الشيخ العثيمين؟ هل الشيخ حمود التواجري يريد الطعن في الشيخ العثيمين؟ هل الشيخ بن باز أو غيره من المشايخ قالوا: يا شيخ حمود اتق الله وعد إلى رشدك وتب يا شيخ حمود لا تطعن في الشيخ العثيمين؟ بل الشيخ العثيمين نفسه قدم للكتاب وشكر الشيخ حمود، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا نفسه قدم للكتاب، فيقول: وموافقة من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، انتهى. ومن أراد المزيد في هذا فليرجع وليقرأ كلام الشيخ حمود رحمه الله تعالى، وشكر العلماء الشيخ حمود رحمه الله تعالى. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذا كلام الأئمة والعلماء وطريقتهم. ولذلك إخواني، أنا أنصح كل واحد تكلم في هذه المسألة قبل أن يسمع الصوتية كاملة وهي قرابة 18 دقيقة، أنصحه أن لا يتكلم حتى يسمع الصوتية كاملة ويعلم أن خالدا مظلوم، ويعلم أن الشيخ خالد قد افترى عليه هؤلاء وكذبوا وتجنوا، ولكن هو منهج الحدادية وقعوا فيه وكشفوا الأقنعة عن وجوههم. وأما من تكلم في المسألة ورأى أن كلام الشيخ خالد حق ولكن بعض الألفاظ أخطأ فيها فهذه وجهة نظر، لا يقال أنه خطأ بمعنى خطأ علمي، وإلا فهذا مسلك العلماء وطريقة السلف، فهذه وجهة نظر لا يعتبر فيها الشيخ خالد أنه مسيء. نعم قد يكون عند البعض أنه ترك خلاف الأولى، ولذلك أنا أريد الآن أن أصل إلى قضية خطيرة. من منهج الحدادية مطالبة السلفيين من التوبة من لا ذنب، فكم رأينا من بعضهم مطالبة الشيخ خالد أن يعلن توبته وإلا فقد سقط. نقول هذا منهج حدادي، شئتم أم أبيتم، أنتم الذين تتوبوا من هذا المنهج للشيخ خالد، بارك الله فيكم. وأكرر، اسمعوا الصوتية قبل أن تظلموا خالدا، فإلى متى وهؤلاء الذين يحاولون أن يعبثوا بالمنهج السلفي ويعبثوا بأهله؟ ولكن كما قلت سابقا وأقول الآن، إن من فضل الله عز وجل إن كثيرا من السلفيين قد تبين لهم الأمر وعلموا وتأكدوا من طريقة هؤلاء أنهم خواء، وأنهم على منهج فاسد عاطل، وأنهم جرابيع مجربعة حدادية، أتباع الجرابيع لا قيمة لهم، لم يتكلموا في الحدادية في الجربوع، ولم يتكلموا في المأربية، ولم يتكلموا بهذه الألفاظ السيئة، وإن أظهروا أنهم تابوا من الجربعة وهم مقربعة لا قيمة لهم. فلا التفات لأتباع الجرابيع الحدادية، ولست ممن، وهذا من فضل الله عز وجل علي، لست ممن التفت إلى بنيات الطريق وإلى الضفادع وإلى الحيات والأفاعي، إذا رددت باطلا لا يؤثر علي هؤلاء، ولا أشتغل بالرد عليهم ولا أسميهم، لأنهم في الأصل كلا شيء خواء، وأما الباطل فيرد. إلى هنا أنهي ما يتعلق بالشيخ خالد حفظه الله تعالى. والشيخ خالد حفظه الله تعالى موقفه واحترامه للشيخ ربيع معروف ومشهود، ما ضر السحابة نباح الكلاب. إخواني بارك الله فيكم، أريد أن أنبه أيضا إلى طريقة ومسلك جديد من مسالك هؤلاء الذين بينا حالهم ورددنا على باطلهم، ولا تهمنا الأسماء وإنما تهمنا الأفعال، حتى تعرفوا من هم الذين يلعبون ومن هم الذين يفسدون ويفرقون في الحقيقة. فأقول مستعينا بالله، من منهجهم أي من منهج هؤلاء ومسلكهم أنهم يسلكون طريقة سيئة فاسدة، وهي التهديد للسلفي سواء كان طالب علم أو عاميا أو علماء، بمعنى أنهم إذا علموا من السلفي أنه يخاف من بعض المشايخ أن لا يتكلم فيه، فيقولون له أو يتهددونه، حتى ولو لم يعلموا ذلك يتهددونه. فسأكتفي الآن بتهديد طلبة العلم والمشايخ. ماذا يفعلون؟ يقولون إما أن تقول كذا وإلا نكلم الشيخ يحذر منك، إما أن تترك كذا وإلا نكلم الشيخ يتكلم فيك، إما أن تفعل كذا وإلا نكلم الشيخ يتكلم فيك. وتذكرون جميعا، ونذكر جميعا إخواني، ذاك الذي خاطب الشيخ محمد عكور حفظه الله تعالى، وهو رجل من طلاب الشيخ النجمي رحمة الله عليه، وهو رجل عالم قد جاوز 60 من عمره، خاطبه مع بعض المشايخ الآخرين، إما أن تأتي في الدورة ولا تعتذر، وإلا فإني أكلم الشيخ ربيع يحذر منك، أو عبارة نحوها. أرأيتم كيف التحذير؟ أرأيتم كيف الطريقة والمسلك؟ وأنا أذكر لكم أيضا قضية حصلت معي أنا. تذكرون حينما حاربوا أخانا الفاضل أبا الفضل الليبي، وكنت أنا أدافع عنه وأرد على الذين يطعنون فيه ويريدون إسقاطه، وسآتي لماذا يريدون إسقاطه، لكن خليني أذكر ما يتعلق بهذه القضية الآن. فكنت أدافع عن أخينا أبي الفضل، الشيخ أبي الفضل، وأرد، وكنت أنقل كلام الشيخ ربيع في ذلك، وأنه سلفي جبل إلى آخر كلامه. ثم كانوا يطعنون في الشيخ أبي الفضل عن طريق الشيخ عبيد للأسف الشديد. ثم لما كانوا يستخرجوا من الشيخ عبيد كلاما في أبي الفضل، كنت أحاول أن أوجه كلام الشيخ عبيد إلى معنى عدم الإسقاط، يعني الشيخ عبيد يخطئ أبا الفضل في هذا المسلك أو في هذا القول، ولا يلزم منه إسقاط أبي الفضل. حتى راسلني طباخ الفتن وكهفها برسالة يقول فيها فيما معناه: لماذا كل ما حذر الشيخ عبيد تتدخل وتتكلم؟ الشيخ عبيد عنده لسان يستطيع أن يتكلم ويبين مراده، أنت لماذا تتدخل وتدافع عن أبي الفضل؟ فيا أخانا أحمد بازمول، إما أن تسكت وإلا فإننا سنستخرج من الشيخ كلاما فيك أو عبارة نحوها، والله يشهد على هذا. طبعا أنا ما التفت إليه لأن الأمور بيد الله عز وجل. وكان أخي محمد جزاه الله خيرا، محمد بازمول، دائما يعلمني، ولما أرجع إليه في مسائل وأمور وقد تكون أحيانا شائكة، يقول: يا أحمد، النافع هو الله عز وجل، والأمور بيد الله عز وجل، فلن يصيبك شيء من نفع أو ضر إلا بإذن الله، فإياك أن تخشى أحدا، وإياك أن تلتفت لهم، فإياك أن تلتفت لهم ولا تتأثر. فالحمد لله، والله ما كنت أخاف أحدا، حتى الشيخ ربيع الله يحفظه كنت أحيانا أفعل بعض الأمور لا يرضاها، نعم أفعلها لأني أعتقد أن الحق في الذي أفعله. مثال ذلك، كان هناك بعض الحدادية أصحاب أحمد الزهراني، حمود الكثيري وعبد الله الخليفي وإبراهيم بن رجاء الشمري، ما كنت أعرفهم، عرفني عليهم أحمد الزهراني وأثنى عليهم وأنهم، فأنا ما كنت أعرفهم، فأثنيت عليهم بناء على هذا الأمر. ثم تبين لي أنهم ينهجون منهج الحداد ويطعنون في الحافظ بن حجر والنووي ويبدعونهم ويطعنون في الألباني، فحذرت منهم، فغضب مني الشيخ ربيع بناء على أن الزهراني قال له بازمول يفعل ويفعل ويفعل. أنا أقولها صريحة ردا على مسألة ستأتي من كلام الشيخ ربيع. فقال لي الشيخ ربيع: يعني اتركهم لا تتكلم فيهم. طيب أنا أثنيت عليهم، أنا أؤاخذ لو مت وأنا أعلم أنهم عندهم انحراف حدادي، لو مت على هذا فأنا ملام ومؤاخذ، ما ينفعني لا الشيخ ربيع ولا غيره من المشايخ. الله سيسألني أنا: أنت يا بازمول زكيته ثم علمت أنه غير أهل للتزكية، ماذا ستقول يا بازمول؟ ينفعك الشيخ ربيع؟ ما ينفعني الشيخ ربيع مع احترامنا له. فبينت حالهم ورديت عليهم. فقال لي الشيخ ربيع: لا تكن فيك شدة كشدة فالح، أخشى أن تكون فيك شدة كشدة فالح. فهنا الشيخ ربيع: أولا يا كذاب الذي قال إنه الشيخ ربيع اتهمني بأني حدادي وفي كفالح، إنما قال أخشى وقال لي لا تكن. فهنا أبين أن هذاك النقل كذب وفجور في الخصومة، وأبين أنني نعم أحب الشيخ ربيع ولكن لست متعصبا له، نعم أقدر الشيخ ربيع ولكن متى تبين لي الحق أخذ به. ثم ظهر حال هؤلاء حمود والخليفي وابن رجا الشمري، حمود الكثيري، طعنوا في الألباني وأنه جهمي، وناصر الحدادي محمود الحداد، وانفضحوا في كتاباتهم، والحمد لله أنا أبرأ ذمتي. فكان الشيخ ربيع يقول لي فيك شدة كشدة فالح أو كذا، ما ضرني لأنه في الحقيقة ليس بواقع. وكذا في قصة أخينا الدكتور أسامة العتيبي أسامة العتيبي حفظه الله تعالى، أنا كنت أرد عليه وأتعجب من مواقفه في أيام الحلبي، ومواقفه كانت حقيقة مريبة، فقلت كلمتي: إما أنه لا يفهم ساذج، وإما أنه مندس. فأنا ما جزمت بأنه ضال منحرف كالحدادية، قلت كلمة يعني لا أظلمه فيها، إما كذا وإما كذا. ثم أصلح الشيخ ربيع جزاه الله خيرا بيني وبين الأخ أسامة العتيبي، وتنازل كل واحد منا وسامح كل واحد منا الآخر على كلامه فيه في الآخر يعني. وقال أخونا أسامة العتيبي حفظه الله تعالى ماذا قال؟ قال أخونا أحمد بازمول: معذور في كلامه في يا شيخ ربيع، فأنا كنت مخدوعا في الحلبيين. الشيخ ربيع لما شاف موقفي مع العتيبي وأني أنا يعني كيف العتيبي يتصرف كذا، فقال: يا أحمد لا تكن، أخشى عليك، انتبه، لا تكن، احذر من شدة فالح. فقلت: يا شيخ ربيع ليست شدة أعوذ بالله، وإنما هذا أمر أمامي، أعطيني تبرير لهذا التصرف. ثم العتيبي جزاه الله خير قال: نعم أخونا أحمد معذور في كلامه. فإذا لما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في ما قال ليس من باب إسقاطي بدليل ما سبق، وبدليل أيضا أن الشدة في مكانها لا تذم، كما قررت ذلك في ردي على الظفير المطول والمختصر، قررته بكلام أهل العلم، وأظن أيضا قررته في صيانة السلف لما ردت على الحلبية الذين اتهموا أو ضربوا الشيخ ربيع بكلمة الألباني بأنك يا شيخ ربيع فيك شدة، فبرأت الشيخ ربيع وقلت: هذه شدة في مقام الحق والدفاع عنه. بالله كيف تريدوني أرى هؤلاء حمود وعبد الله خليفي وهذا ابن رجا الشمري يقولون عن أبي حنيفة أبي جيفة ويطعنون فيه، فقد استقر كلام أهل العلم على اعتبار الإمام أبي حنيفة أنه من الأئمة الأربعة، وأنه تراجع عن مسائل وبقيت مسائل لم يظهر له فيها الحق، أخطأ فيها، خطأوه، ولكن ما قبلوا فيه الطعن بعد ذلك. فيأتي هؤلاء الحثالة ويصفون أبا حنيفة بأنه أبا جيفة والبعرة ونحو ذلك من الكلام، هذا هو سبب ردي على هؤلاء. وكلنا نعلم أن الشدة على المخالفين بالعدل والحق منقبة وليست مذمة، بارك الله فيكم. فهل بعد ذلك يطلب مني أن أسكت؟ فقلت للشيخ ربيع: كيف أسكت يا شيخ، كيف أسكت على هؤلاء؟ ثم تكلم بعض المشايخ جزاهم الله خيرا عند الشيخ ربيع على حمود الكثيري، وبينوا أنه عنده أخطاء كأخطاء الحداد، فسكت الشيخ ربيع. ويدل أيضا أن الشيخ ربيع لما راح إلى المدينة قال: يا أحمد يعني الدعوة عند الشيخ محمد وعندك وكذا ونحو ذلك، وإن كنت أنا أقول أن الدعوة أولا عند ولاة الأمر ثم نحن طلاب علم. وأيضا تزكيته جزاه الله خير بعد هذا الكلام كله، وإن كان الشيخ ربيع نقل عنه ولا أدري عن صحته أنه تراجع عن تزكيته، فجزاه الله خير، السلفي تزكيه أعماله وأقواله ومنهجه، أقوال العلماء إنما هي مساعدة ومساندة ليست الأصل. يعني لو واحد سلفي وجاء الشيخ عبيد طعن فيه، هل يضره طعن الشيخ عبيد فيه؟ لا، لأن العبرة أنه في فعله وقوله. الشيخ عبيد يكون أخطأ في جرحه، بشر ولا مباشر؟ بشر. ولا عندكم الشيخ عبيد آية ومعصوم ولا يخطئ؟ لو جاء الشيخ ربيع زكى إنسان وطلع هذا الإنسان مثلا منحرف، هل الآن تزكية الشيخ ربيع تنفع ولا؟ الشيخ ربيع بشر يصيب ويخطئ. فإذا بارك الله فيكم، لا يجي الواحد فيكم: فلان مجروح، طيب ما الدليل على جرحه؟ جرحه فلان وفلان. فجعلتم أقوال العلماء أدلة، وهذا خطأ ومسلك فاشل، عود على بدء. فراسلني ذاك بأن أترك الدفاع عن أبي الفضل، وأن أبا الفضل عنده لسان يتكلم، وأن الشيخ عبيد لم يجعلني مدافعا أو يعني في مقام تفسير كلامه، وقد ظلموا أبا الفضل. كانوا يريدون هؤلاء الذين طعنوا في أبي الفضل، كانوا يريدون اسقاط ابي الفضل لانه سلفي وصاحب دعوه ولن يوافقهم في منهجهم الفاسد. رجع الى ليبيا من اليمن مجموعه من المأربيه وارادوا ان يصدروهم وانهم هم السلفيون المقلفطه والشهوبي، ورفعوا هؤلاء وقالوا هؤلاء هم السلفيه وهم مأربيه حلبيه. الزنتاني ابو سليمان فؤاد الزنتاني حلبي، كان حلبيا وكان مأربيا مخبطا، هذا المذيع النائم وغيره مأربية كانوا وقدموا على أنهم سلفية. وأما أبو الفضل فطعنوا فيه وأرادوا أن يسقطوه، فقلت لا والله لا يسقط سلفي، ودافعت عن أبو الفضل. ثم خدعت ولم أطعن في أبو الفضل، فمن نقل عني أني طعنت في أبو الفضل فهو كاذب، ولكني خدعت بأن أبا الفضل عنده أخطاء وتراجع. والحقيقة أقولها أن أبا الفضل جزاه الله خيرا تحمل خطأ غيره وتحمل أمورا من أجل مصلحة الدعوة، فرضي وتنازل وقبل أن يحمله أخطاء وتاب من لا خطأ، حتى كتبت له وكتب له صك الغفران. وإلا في الحقيقة أبا الفضل لم تكن عنده تلك الأخطاء، إما كذب وإما وقعت من غيره وألصقت به، غيره يبدع شباب في ليبيا ويقولون أبو الفضل بدعوا، لا مو أبو الفضل بدعوا، روحوا طالعوا من اللي بدعوا. ومع ذلك مع كل هذه التوبات التي تابها أبو الفضل ما رضوا حتى تختم ويخرج صك الغفران. هل تعلمون أن هؤلاء وأتباعهم في بعض البلاد عندهم صكوك توبة جاهزة، كل من يخالفهم لابد أن يوقع وأن يختم وأن يعلن توبته؟ والله موجود هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا أرادوا أن يسقطوا أبا الفضل، لكن أنا ما كنت أدري بعد ذلك أن أبا الفضل لما تراجع قلت كيف يتراجع، يعني أخطأ كيف يخليني أدافع عنه، هذا كلامي فقط. ثم تبين لي أنه تراجع تنزلا، لا أنه فعلا أخطأ بهذه الصورة التي هم صوروه بها. ولذلك من نقل عني أني أطعن أو طعنت في أبي الفضل فهو هذا الكلام فقط، أما أنني قلت في أبي الفضل أنه مبتدع أو ضال أو أنه يعني كذا وكذا، والله هذا كذب وفجور علي، وأبو الفضل يعرف هذا الكلام. فإنما قلت كيف أبو الفضل يتوب ويتراجع ويعلن توبته من هذه الأمور وهو يعلم أنني أدافع عنه، فإما أن يخبرني أنه قد أذنب ووقع في الانحراف فحين نقول له تب، أما أن لا أن يتوب من لا شيء ثم أظهر أنا في مظهر الدفاع عن إنسان صاحب زلات وصاحب أخطاء، فهذا كان كلامي فقط. ولذلك من يحاول أن يظهر أبا الفضل أنه كان عنده أخطاء أخطأ عليه، ومن يحاول أن يظهر بازمول أنه طعن في أخيه أبي الفضل فهذه نميمة وكذب وفجور في الخصومة، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني لا أريد أن أطيل وقد أطلت عليكم أكثر من هذا، وإنما المراد إحقاق الحقائق وإظهارها وإبطال الكذب والفجور. قلت لكم هؤلاء مسلكهم مسلك الكذب والفجور، وإني أطالب الأخ أحمد الزهراني أين كلامه في حمود الكثير، وأين كلامه في عبد الله الخليفي، وأين كلامه في ابن رجا الشمري بعد أن أظهروا ما أظهروه، فهو كان يزكيهم ويأخذهم عنده في الأرض ويتقابل معهم إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.